بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: ترتيب القرآن. قال: ترتيب القرآن تلاوة تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع، وذكر في الشرح أنه أربع أنواع، ولكنه لم يذكر النوع الأول وهو ترتيب الحروف. بدأ بترتيب الكلمات ولم يذكر في المتن ترتيب الحروف، مع أنه هو النوع الأول، لأن هذا ذكر أنه لا يتجرأ عليه أحد، بل قد يصل إلى حد الكفر ترتيب الحروف، أنه يقرأ الآيات أو الكلمات منكوسة، فلم يذكره لأنه لا يفعله أحد إلا ربما زنديق أو مخطئ لا يحسن القراءة. قال: وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات، بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، بل وبطلان الصلاة به على هذه الصورة، بطلان الصلاة به على هذه الصورة. وقد نقل ذكر الإجماع ابن القاسم في حاشيته على الروض المربع أنه يجب ترتيب كلمات القرآن، فلا يجوز تقديم كلمة على أخرى. قال: فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين، وهذا النوع الأول لا خلاف فيه، بل كما سمعت بالإجماع أنه لا يجوز مخالفته. قال: النوع الثاني ترتيب الآيات، بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، والإجماع نقله النووي والقاضي عياض والحافظ بن حجر والزركشي وجماعة من أهل العلم أنه يجب ترتيب الآيات في مواضعها في السور، ولا يجوز تقديم بعضها على بعض. قال: وهو واجب على القول الراجح، وهو قول الجمهور. قال بعضهم: تكره المخالفة، وهذا قول مرجوح، والصحيح قول الجمهور، بل إنه قد نقل عليه الإجماع. قال: وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان ابن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال: وقد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال: وهذه قبلها في التلاوة، يعني كيف تكون قبلها في التلاوة وهي نسختها؟ قال: فلما تكتبها؟ قال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه، أي معناه أن هذا الترتيب ترتيب وقفي بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل العلم لا يجوز تغييره، تقديم الآيات بعضها على بعض. قال: وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. هذا حديث ضعيف في سنده يزيد الفارسي وهو مجهول. وقوله السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، قد كان حصل خلاف قديما في أنه لا يجوز أن يقال سورة البقرة أو سورة آل عمران أو سورة النساء، ولكن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، واستدلوا بحديث ضعيف، ثم استقر الإجماع على جواز هذا اللفظ، فيقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة الفيل وسورة الغاشية وهكذا. وهذا كما سمعت استقر عليه الإجماع، وعليه أدلة كثيرة، عليه أدلة كثيرة، فالقول بخلافه لا دليل عليه يصح. ثم إن هذا الترتيب، ترتيب الأحرف، ترتيب الكلمات، ترتيب الآيات، هذا عليه أدلة من السنة كثيرة، عليه أدلة من السنة كثيرة. من هذه الأدلة حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، فجعلها مرتبة في آخر سورة البقرة. وأيضا حديث ابن عباس قال: جاءني ملك فقال: أبشر بنورين أوتيتهما، ثم تلا الآيتين من آخر سورة البقرة. وأيضا من الأدلة حديث أبي الدرداء في مسلم: من قرأ العشر الآيات من أول سورة الكهف حفظ من الدجال، رواه مسلم. فهذا يدل على الترتيب، أن هذه من أول سورة الكهف. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما سأله عن الكلالة: ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء؟ فجعلها التي في آخر النساء، معنى أنها مرتبة. وأيضا مما ذكروه أن ابن مسعود وهو في الصحيحين قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فهذا يدل على الترتيب عندهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث السائب بن يزيد: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فقرأ من سورة المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون أصابته سعلة. فهذا كله مما يدل على الترتيب، حتى أنه جاء عند عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس أنه ذكر له رجل يقرأ القرآن منكوسا، فقال: ذاك رجل منكوس القلب، قال: ذاك رجل منكوس القلب. فترتيب الحروف وترتيب الكلمات وترتيب الآيات واجب، وهو بالكتاب أو بالنص وإجماع الأمة، لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. وإنما الخلاف سيأتي في ترتيب السور. قال: النوع الثالث ترتيب السور، بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، ويقال المصحف والمصحف والمصحف بتثليث الميم. قال: وهذا ثابت بالاجتهاد، فلا يكون واجبا. هذا من المسائل الخلافية، وهذا اختيار المؤلف أن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة. طيب، وهذه مسألة خلافية، فالقول بأنه اجتهاد من الصحابة هو قول جماهير أهل العلم، يعني وضع السورة هذه قبل هذه وهذه قبل هذه، اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم حين جمعوا القرآن، وهذا قول الجمهور. واستدلوا بحديث حذيفة الذي سيذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء قبل آل عمران في الصلاة، مع أن آل عمران رتبت في المصحف قبل النساء. هذا يدل على أنه ترتيبها اجتهاد من الصحابة. أيضا مما استدلوا به ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين النظائر من المفصل في الركعة أو في الصلاة، في الصلاة. وقد جاء في سنن أبي داود ما يوضح تلك السور، كما هو في صفة صلاة النبي للعلامة الألباني، وفيها عدم الترتيب، فيها كان يقرأ سورة كذا مع سورة كذا وسورة كذا مع سورة كذا، وليس فيها الترتيب، وليس فيها الترتيب. أيضا مما استدل به الجمهور اختلاف مصاحف الصحابة، الصحابة كان لكل مصحف أو لكثير منهم مصاحف، وكان فيها خلاف الترتيب، فمصحف علي كان مرتبا على النزول. فهذا مما استدلوا به على أن ترتيب السور كان عبارة عن اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. خالف بعضهم وهو الباقلاني وابن الأنباري وجماعة، فقالوا ترتيب السور بتوقيف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو دليلهم؟ استدلوا بحديث ضعيف نص في المسألة ولكنه لا يصح. ومما استدلوا به قالوا عارض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في رمضان، فهذا يدل على أنه على الترتيب، قرأه وعارضه القرآن، وهذا يدل على أنه على الترتيب. وليس هناك دليل صريح في أنه عارضه على الترتيب، وليس هناك دليل صريح أن الذي عارضه جبريل فيه أنه على الوجوب، أنه على الوجوب. ومع ذلك قال بعض أهل العلم لا مانع أن تكون هناك سور جاء فيها النص بالترتيب، وسور وبقية السور ليس هناك دليل نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب ترتيبها. مثال ذلك المعوذتين، جاءت الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس حين يذكرهما على الترتيب، وجاء أنه كان يقرأ إيش؟ سورة المنافقين أو سورة سبح والغاشية، وهذا على الترتيب، فما جاء فيه الدليل أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب بينها في القراءة فترتيبها واجب. وما على ذلك فهو اجتهاد من الصحابة، وضعها في المصحف هو اجتهاد من الصحابة. ثم إن أهل العلم يقولون هذا الخلاف إنما يجري في القراءة، هذا الخلاف يجري في القراءة، فلو أن إنسان قرأ مثلا في الركعة الأولى من سورة آل عمران وقرأ في الركعة الثانية من سورة البقرة هل يجوز هذا؟ الجواب نعم، والدليل حديث حذيفة، وعلى ذلك جماهير العلماء. وإن كان المراد به في كتابة المصحف فالذي استقر عليه الإجماع أن المصحف لا يجوز كتابته إلا على ما كان عليه مصحف عثمان على الترتيب المعروف، بل هو كما قال بعضهم كالإجماع، وقد أفتت اللجنة الدائمة بتحريم كتابة مصحف يخالف الترتيب الموجود في مصحف عثمان. وإنما هذا الخلاف يعني هل كان ترتيب السور من النبي صلى الله عليه وسلم أم اجتهاد من الصحابة؟ الجواب اجتهاد من الصحابة. إذا أراد الإنسان أن يقرأ فقدم سورة على سورة في القراءة فلا بأس، مع أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال الأولى ألا يقدم شيء على شيء إلا إذا كان للتعليم، قال وخاصة أن الذين يحفظون في القرآن ربما يشق عليهم الحفظ من البقرة فيبدأون من سورة الناس فيقرؤون القرآن ويحفظونه وإيش منكوسا، فهذا ليس في كتابة مصحف وإنما هو مجرد حفظ وهذا لا يضر. قال وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، مع أن آل عمران قبل. قال وروى البخاري تعليقا، وهذا الذي ذكره البخاري وصله الفريابي كما في كتاب الصلاة كما في الفتح. قال عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، في بعض الروايات صرح أو جزم أنها يونس، وسورة الكهف متأخرة عن يوسف ومتأخرة عن يونس. وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، ولكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، ودل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، سنه الخلفاء الراشدون وأجمع عليه الصحابة واتفق عليه الخلفاء الراشدون. ونعم إذا اتفق الخلفاء الراشدون وأجمع الصحابة فهو من باب الإجماع الذي لا يجوز مخالفته وهذا الكلام لشيخ الإسلام نقله ابن مفلح في كتابه الفروع. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.